بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع فيسر وحكم ودبر ونهى وأمر، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فما زلنا مع تفسير الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ووقفنا عند قوله رحمه الله ثم قال ويقيمون الصلاة. قال الشيخ لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقول ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. فالشيخ رحمه الله يبين معنى قوله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين المفلحين المتقين أنهم يقيمون الصلاة، فبعد الإيمان الصلاة، وذكر جل وعلا أنهم يقيمون الصلاة، وبين الشيخ معنى إقامة الصلاة وأنها تقام ظاهرا وباطنا. فالظاهر هو أن يأتي المسلم بشروطها وأركانها وواجباتها وما يتيسر من سننها، وأما الإقامة للصلاة باطنا هو حضور القلب، فحضور القلب يفضي إلى الخشوع في الصلاة، والخشوع في الصلاة هو لب الصلاة، كما قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة إنما يترتب على أن المسلم تدبر معنى ما يقول وتدبر معنى الآيات التي يتلوها، وتدبر أنه واقف بين يدي ربه تبارك وتعالى. ولهذا سبق في الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالمؤمن وهو في صلاته وهو في قراءته وهو في تلاوته يعلم بأنه يناجي ربه تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يجيبه في صلاته إجابة تليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، وأنه يجيب كل مصل في مشارق الأرض ومغاربها، وحتى لو كانوا في لحظة واحدة ملايين يصلون فإن الله جل وعلا يجيب كل واحد منهم، ولا نقول كيف ذلك، بل نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الصريح، أن الله عز وجل يجيب عبده بهذه الإجابة المذكورة في هذا الحديث. فالمؤمن يتدبر هذه القراءة، يتدبر أيضا ذكر الله عز وجل حينما يفتتح الصلاة بالتكبير فيقول الله أكبر، بمعنى أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، وأنه ليس هناك شيء أكبر منه حتى أنشغل به، فليس هناك شيء أكبر منه تبارك وتعالى في ذاته في أسمائه في صفاته في أفعاله جل وعلا، فهو أكبر من كل شيء، فما هو هذا الشيء الذي هو من دونه سيشغلني عنه؟ وكل حوائجي عنده تبارك وتعالى، وكل ما أريد من خيري الدنيا والآخرة فهي عنده تبارك وتعالى. ثم أيضا في كل ذكر يذكر الله عز وجل من القراءة أو من الأذكار أو من الدعاء، فعليه أن يعلم أنه بذلك يناجي ربه تبارك وتعالى، وأنه يذكره سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول ولذكر الله أكبر، وأنه في الدعاء يدعو ربه جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا كان لديك هم ولديك غم ولديك أمور لم تنتهي وتريد انتهاءها فافزع إلى الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكل ما أفزعك في هذه الحياة وكل ما أهمك وأقلقك عليك أن تلجأ إلى الصلاة، بل كلما صبت بمصيبة فعليك أن تلجأ إلى الصلاة ليخففها الله تبارك وتعالى عنك. فإذا قال الله عز وجل الذين يقيمون الصلاة، الصلاة إذا كملت ظاهرا وباطنا فهي التي وصفها الله عز وجل بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإلا فإن الإنسان إذا أقامها ظاهرا ولم يقمها باطلا فإنه كما ذكر الشيخ هنا وقال فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وهذا حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما قال العراقي رحمه الله في تخريج حديث الإحياء قال لم أجده مرفوعا، ولكن معناه صحيح، ولكن معناه صحيح، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على هذا كما حكاه ابن القيم في بدائع الفوائد، وذكره أيضا الشوكاني في تفسيره ونسبه إلى النيسابوري، فذكروا إجماع العلماء. وقال ابن القيم والسلف مجمعون على هذا المعنى، أنه لا يثاب الإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. وإليه أيضا يشير الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأبو داود وصححه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يقوم في صلاته لا يكتب له إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها إلى أن قال إلا نصفها، وذلك أنه ينشغل عن الصلاة حقيقة، وينشغل في تدبر الصلاة، ومعاني الصلاة ومعاني القراءة ومعاني الأذكار، وذلك أن الشيطان حريص كل الحرص على أن يصرف الإنسان عن أعظم العبادات وأجل الطاعات ألا وهي الصلاة، فإذا لم يستطع أن يصرفه عنها بحيث أنه لا يصلي فإنه يحاول أن يترك شيئا من شروطها أو من واجباتها، وإذا لم يستطع فإنه يأتي إلى الإنسان وهو في صلاته ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، فينشغل الإنسان عن صلاته في أمور خارجة عن الصلاة. وليسأل كل واحد منا نفسه في هذه الصلاة التي انتهت قبل قليل وهي صلاة المغرب، ما الذي قرأه الإمام؟ وما الذي أيضا دعوت به في صلاتك؟ فكل واحد منا يسأل نفسه هل تابع الإمام وهل عقل هذه المعاني التي قرأ بها الإمام، وهل تأمل دعاءه ربه تبارك وتعالى في سجوده وما عظم الله عز وجل به في ركوعه. إذن هذه الصلوات ستأتي بعد قليل صلاة العشاء، فما هو حالنا معها؟ الإنسان عليه أن يتعاهد نيته، لأنها لا شك أنها تتفلت عليه، والشيطان حريص كل الحرص على أن يصرفه عن لب الصلاة عن الخشوع في الصلاة، فيذكره بأشياء لم يكن يذكرها. لما وفي صحيح مسلم أن رجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد في صلاته يعني من انصراف عن الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم نعم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا وجد أحدكم ذلك في صلاته فلينفث عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله منه. فالله تبارك وتعالى قال هنا الذين يقيمون الصلاة، فلا بد من إقامتها لكي تثمر ثمارها العظيمة ويتحقق للعبد المؤمن السعادة في الدنيا والآخرة. وقال الشيخ بعد ذلك ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها، فهي داخلة في معنى إقام الصلاة من الفرائض، وهي الصلوات الخمس التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فرضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ولم يفرضها بواسطة، بل فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهو فوق السماوات العلى، تأكيدا على أهميتها، وهي أول هذه الفرائض بعد الشهادتين. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة منذ أن فرضت عليه وإلى أن لحق بالرفيق الأعلى، وقال صلى الله عليه وسلم وهو يودع هذه الحياة يؤكد على أمر الصلاة فيقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فصلاها صلى الله عليه وسلم فيما بقي في مكة، ثم لما هاجر استمر على ذلك هو وأصحابه. ويؤكد أهميتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى المدينة في مهاجره أنه بدأ ببناء المسجد، لأن أعظم ما يقام في المساجد هي الصلوات الخمس. ثم أيضا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في العام التاسع قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا بلاغ للأمة جميعا أنهم يصلوا الصلاة كما بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاها. فهذه الصلوات أمرها عظيم، وهي آخر ما يفقد في هذا الدين، فإذا ذهبت الصلاة ذهب الدين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن لا يتهاون بالصلاة، بل إذا كان مكلفا فإنها لا تسقط عنه بحال، ما دام التكليف موجودا، ما دام العقل موجودا، فإن الصلاة لا تسقط عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإذا لم يستطع أن يتوضأ فإنه يتيمم، وإذا كان مريضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة لوحدها فإنه يجمع العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، أو العكس على حسب حاله. وهذا يؤكد أن الصلاة هي عمود الإسلام، وأنها لا تسقط عن المرء المسلم ما دام التكليف موجودا عليه. ثم يقول الشيخ: ثم قال: ومما رزقناهم ينفقون. تفضل في القراءة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ثم قال: ومما رزقناهم ينفقون، يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله وأتى بمن الدالة على التبعيض، لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم
قوتكم
أحسن الله عليكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم، وواسوا إخوانكم المعدمين. وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان.
إذن الشيخ يذكر النوع الثالث أو الصفة الثالثة لعباد الله المتقين الذين أثنى الله عليهم فقال: ومما رزقناهم ينفقون، وهذا شامل الزكاة المفروضة فما دونها، وذلك أن هذه الآية نزلت والله أعلم قبل فرضية الزكاة، وكذلك أيضا ليدخل في ذلك الزكاة فما دونها من الواجبات أو من المستحبات التي على المسلم أن يقوم بالنفقة في تلك الوجوه التي هي وجوه كثيرة. ولهذا كما أشار الشيخ هنا أنه لم يذكر حدا للنفقة، وإنما جاء بي من التي تدل على التبعيض وبعد ذلك لما فرضت الزكاة حددت الأنصبة وحدد أهل الزكاة الثمانية، وتبقى هناك نفقات أخرى غير الزكاة كالنفقة على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الوالدين ونحو ذلك على حسب ما يستطيعه الإنسان، ولكنه بالجملة أن الله عز وجل يثني على هؤلاء الذين ينفقون. فالصلاة حق لله عز وجل، والزكاة مع أنها له عز وجل ويتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، إلا أنها منفعة للمستحقين وللمحتاجين من أقاربه ومن أهل الزكاة، ولهذا يقرن الله عز وجل بينهما في آيات كثيرة من كتابه تبارك وتعالى. ولأن الزكاة والنفقة مستمرة بخلاف الحج الذي هو في العمر مرة أو الصيام الذي هو في السنة مرة، أما النفقة فإنها مستمرة غالبا على حسب الأحوال، كما أن الصلاة أيضا مستمرة في كل يوم وليلة. نعم.
ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن والسنة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه، فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه، إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله، كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق بمعناها، وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. وقوله: وما أنزل من قبلك، يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه، خصوصا التوراة والإنجيل والزبور، وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بالكتب السماوية كلها وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم.
إذن الشيخ رحمه الله يقول في تفسير معنى قوله تبارك وتعالى في وصف هؤلاء المتقين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم جميع الوحي من القرآن والسنة، فالسنة كذلك هي منزلة من عند الله تبارك وتعالى. فما قوله صلى الله عليه وسلم إلا وحي من عند الله تبارك وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. وهنا يقول أو يستدل بقوله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة إذا قرنت بالكتاب فالمراد بها السنة، فهي منزلة من عند الله تبارك وتعالى، وإن كانت ألفاظها من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بلغ ما أنزل إليه من ربه جل وعلا، إما بقوله أو بفعله أو بهديه صلى الله عليه وسلم. فالسنة شاملة لهذه الأمور، بل حتى الإقرار، فإذا أقر أحدا على عمل فهذا من السنة، فهذا يكون من السنة، إن قد تكون بالقول هي أن يأمر بشيء أو ينهى عن شيء، وقد يكون بالفعل بأن يفعل ذلك فيكون هذا من سنته، أو يكون ذلك بإقراره صلى الله عليه وسلم لأحد يفعل شيئا فيقره على ذلك الفعل، فإقراره صلى الله عليه وسلم يكون من السنة، وهي منزلة من عند الله تبارك وتعالى، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فإذا كان هناك فعل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه، دليل على أن هذا هو شرع الله جل وعلا، فإقراره صلى الله عليه وسلم لذلك دليل على أن هذا هو حكم الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل أو بالتقرير، وأن يقر أحدا على عمل من الأعمال. يقول الشيخ: فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه. والمعنى هنا أنهم لا يتصفون بهذا الوصف، وإنما يؤمنون به، يؤمنون به كله، ولا يأخذون شيئا ويتركون شيئا، بل حتى أنهم يؤمنون بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرادهما. وهذا هو الذي سار عليه أهل السنة والجماعة، فإنهم يأخذون الأحكام الاعتقادية والتشريعية من الكتاب والسنة، بخلاف أهل البدع الذين هم يؤصلون أصولا ويعتقدون اعتقادات، ثم يأتون إلى نصوص الكتاب والسنة فيؤولونها عن ظاهرها حتى توافق مذهبهم. فالمؤمن عليه أن يسير على ما سار عليه الصحابة والتابعون والأئمة المهديون والذين اتبعوهم بإحسان على سنن أهل السنة والجماعة. وأهل البدع كما سلف أنهم يعتقدون معتقدات، سواء كان ذلك في الصحابة أو في القرآن أو في الأنبياء والمرسلين أو في الملائكة، ثم إذا جاءتهم النصوص الواضحة التي تدل على غير معتقدهم تأولوها وصرفوها عن ظاهرها. وهذا لا شك أنه من الخطأ العظيم، لأنهم ما آمنوا الإيمان الحقيقي الذي مقتضاه هو التسليم والانقياد لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هؤلاء المتقون يؤمنون بما أنزل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، الكتب السابقة والصحف التي أنزلت على إبراهيم وعلى موسى عليهم السلام، والكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك، فهم يؤمنون به ولا يفرقون بين هذه الكتب، لأنها حق من عند الله عز وجل. ولكن هذه الكتب قد حرفت وغيرت، لكن في أصل نزولها من عند الله عز وجل أنها حق منه تبارك وتعالى، أنزلها على أنبيائه ورسله. وهذه الكتب قد غيرت وبدلت، فأنزل الله عز وجل هذا القرآن الذي تكفل بحفظه وصار مهيمنا على الكتب السابقة ومصدقا لما فيها من الحق. فهؤلاء المتقون يؤمنون بما أنزل الله عز وجل على أنبيائه ورسله، فهم يؤمنون بذلك على سبيل الإجمال، وأن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه. ثم أيضا التفصيل في هذه الكتب، فنؤمن بأن الله عز وجل أنزل التوراة على موسى عليه السلام. ثم أيضا التفصيل في هذا الكتاب الثابت في كتابنا أو على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم مما جاء في التوراة، كما في قوله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فإذن هذا مكتوب في التوراة، وحينئذ نؤمن بما ثبت في تلك الكتب السابقة التي جاء به كتاب ربنا أو على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال: وبالآخرة هم يوقنون. والآخرة اسم لما يكون بعد الموت، وخصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل، واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة على هدى من ربهم، أي على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم. وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟ وهل الهداية في الحقيقة إلا هدايتهم وما سواها مما خالفها فهي ضلالة. وأتى بعلى في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. ثم قال: وأولئك هم المفلحون. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. حصر الفلاح فيهم، لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك. فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول فقال.
إذن الشيخ هنا يبين آخر صفة من صفات هؤلاء المتقين، قال: وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون، والآخرة كما أشار الشيخ تشمل الموت فما بعده من نزول الموت بالإنسان وقبض الروح وما يكون من نعيم القبر وعذابه وما يكون بعد ذلك في الآخرة، كل ذلك مما يجب أن يوقن الإنسان به. وقال هنا يوقنون لأن هذا هو أعلى الدرجات، وقوله يوقنون اليقين علم يقين وعين يقين وحق يقين. فعلم اليقين مثلا إذا أخبرك الثقات بأنه يوجد شخص تعرفه خارج المسجد مثلا، وعين اليقين إذا خرجت وشاهدت هذا الرجل، وحق اليقين إذا صافحته وحادثته وقطعت بهذا الأمر، فإنها على درجات. ولهذا قال سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فهم يعلمون علم اليقين ثم يشاهدونها يوم القيامة، فإذا دخلوها صارت حق يقين، صارت حق يقين. فهنا يذكر آخر هذه الصفات: وبالآخرة هم يوقنون. وهذا أيضا من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وكل ما يكون فيه مما ثبت في الكتاب والسنة. يجب على المؤمن أن يؤمن بذلك إيمانا كاملا ويقينا جازما على أن ذلك سيكون، وأن المؤمنين موعودون بالنعيم المقيم، وأن الكفار موعودون بالعذاب والجحيم الذي لا نهاية له. فهذه هي صفات هؤلاء المتقين. ثم ذكر بعد ذلك جزاؤهم فقال: أولئك على هدى من ربهم. أولئك الذين عملوا هذه الأعمال وآمنوا هذا الإيمان هم على هدى من ربهم، ومن كان على هدى من ربه فإن الحق معه، وأنه هو الذي سيكتب له الفلاح في الدنيا والآخرة، فهو في سعادة في دنياه وهو أيضا إلى سعادة في أخرى. ولهذا قال: وأولئك هم المفلحون. والشيخ رحمه الله قال في بيان الفلاح: حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. ومعنى ذلك أن الإنسان يحصل له الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. إذن هذه الآيات الأربع في المؤمنين، في المؤمنين وفي صفاتهم وجزائهم. ثم بعد ذلك سيذكر الكفار في آيتين، ثم بعد ذلك سيذكر المنافقين في 12 آية. وذلك أن هذه الصفات وردت في أول هذه السورة، مما يدل على أن المؤمن عليه أن يعتني بفلاحه وخلاصه ونجاته، ويحذر من أسباب الضلال والغواية وما عليه الكفار وما عليه المنافقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى إن الذين كفروا، أي اتصفوا بالكفر وصبغوا به وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعظ، أنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه. فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم، وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم. وعلى أبصارهم غشاوة، أي غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم. وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا عقاب عاجل، ثم ذكر العقاب الآجل فقال: ولهم عذاب عظيم، وهو عذاب النار وسخط وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم.
أحسنت. إذن ذكر الشيخ رحمه الله في هاتين الآيتين ما بينه الله عز وجل في حال الكفار، لأن الله عز وجل ذكر في أول السورة قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فأخبر بأنه هدى للمتقين لأنهم هم الذين ينتفعون به. أما الكفار فهذه هي حالهم، إن الذين كفروا سواء عليهم، يستوي في ذلك الإنذار من عدمه، وإنما الإنذار لإقامة الحجة عليهم، وذلك أنهم عرفوا الحق وتركوه، وهذا إنما هو لمن كتب الله عز وجل عليه الشقاء: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فمن حقت عليه كلمة الله عز وجل أنه لا يهتدي، فمهما جاءته من الآيات والنذر فإنه لا يرعوي ولا ينزجر. ولهذا قال عز وجل عن المنافقين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وذكر أيضا حال الكفار فقال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لأن هذا فقط إيمان خوف ومطمع في النجاة، ليس إيمان حقيقيا. فإذا كانوا في خوف وعنة شديد فإنهم يلجؤون إلى الله عز وجل من قصد أن يخلصهم مما وقعوا فيه، ولكن حقيقتهم أنهم قد بيتوا النية أنهم بمجرد ما يخلصون من هذا الذي أصابهم أنهم سيعودون إلى كفرهم وإلى شركهم. وهذا وإن كان في الكفار إلا أنه أيضا في بعض العصاة في هذه الأمة، أنهم يستمرون في عصيانهم وضلالهم، فإذا نزلت بهم نازلة أو نزلت عليهم جائحة فإنهم يلجؤون إلى الله عز وجل ويظهرون التوبة والاستغفار، مع أنهم مبطنون في أنفسهم أنها لو زالت تلك المحنة أنهم سيعودون إلى ما كانوا عليه. وهذا أمر مشاهد، أنك تجد أن بعض الناس إذا نزلت فيه المصيبة أنه يظهر التوبة، ولكن بمجرد ما أن تزول تلك المحنة إلا ويعود إلى عصيانه وإلى ضلاله وإلى ارتكابه ما يرتكب من المحرمات. فالمؤمن عليه أن يصدق في إيمانه ويصدق في توبته، وليس مقصوده من ذلك أن ينجو من نازلة وقعت به، وإنما يقصد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة والخضوع والاستكانة له تبارك وتعالى، وأن يستمر في طاعته حتى يأتيه اليقين. فالكفار الذين كتب الله عليهم الشقاء فإن هؤلاء لا تنفع فيهم موعظة ولا تذكير ولا تخويف، ولو أنهم أظهروا شيئا من التوبة فإنما قصدهم بذلك أن يخلصوا مما وقعوا فيه، كحال المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركبوا البحر واضطربت الأمواج وهاجت الرياح وغلب على ظنهم أنهم سيهلكون دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا نجاهم وخلصهم ونزلوا في البر رجعوا إلى كفرهم وإلى شركهم، فهؤلاء مستمرون في طغيانهم ولا تنفع فيهم الآيات ولا النذر. وهذا لا شك كما أشار الشيخ أن فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يذهب نفسه عليهم حسرات ولا تتقطع نفسه بسبب عدم إيمانهم، لأن من كتب الله عز وجل عليه الشقاء فإنه لن يهتدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهؤلاء مستمرون في كفرهم، والله عز وجل قد ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فالقلوب مختومة مغلقة عن كل خير وعن كل هدى، والسمع كذلك مختوم عليه ولا يقبل الحق، وكذلك أيضا الأبصار عليها غشاوة وهي عمياء عن الحق الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم مستمرون في ضلالهم وفي كفرهم حتى يأتيهم الموت ثم إلى النار والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه يتضمن أن على المؤمن أن يكون في حذر من أن يصيبه ما يصيب هؤلاء، وأن عليه أن يسأل الله عز وجل الثبات على الحق، وأنه في كل صلاة يقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيسأل الله عز وجل أن يثبته على طريق الأنبياء والمرسلين والصالحين، وأن يجنبه طريق الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود أو الذين عبدوا الله على جهل كالنصارى. وهذه الأمة لا شك أن فيها من يتصف ببعض هذه الأوصاف، قد يتصف بعض هذه الأوصاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها من اليهود والنصارى، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وهذا تحذير لنا بأن نتجنب سبيلهم وأن نبتعد عن طريقهم. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والمؤمن عنده الطريق الواضح البين، عنده كتاب الله عز وجل غضا طريا لا يغير ولا يبدل، وعنده سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد دونت، وإذا أشكل عليه أمر فعليه أن يمتثل أمر الله عز وجل بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسأل العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. نعم.
ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها، ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة، حتى كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم، فذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعة، ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم وفي الحقيقة ليسوا منهم. فمن لطف الله بالمؤمنين أن جلى أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون، ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم الله بقوله: وما هم بمؤمنين. لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين. والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا، ويبطن خلافه لكي لا يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم. وهذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده، أو يسلم لا له ولا عليه. وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم، فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها، لأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئا، وعباده المؤمنين لا يضرهم كيدهم شيئا. فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان، فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم، وصار كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا، والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة، ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم، والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك.
سنت. إذن الشيخ رحمه الله ذكر بيان معنى قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هنا قال: ومن الناس، في الأول وصف ذكر المتقين، والثانية ذكر الكفار، لكن هؤلاء لما كانوا متلونين وأعمالهم مختلفة ومضطربة جاء بلفظ يدل على هذا التلون، فقال: ومن الناس. هؤلاء من الناس، ولكن هؤلاء مرة مع الكفار ومرة مع المؤمنين، فإذا أتوا المؤمنين قالوا آمنا، وإذا أتوا الكفار قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والنفاق كما أشار الشيخ أنه لم يكن موجودا في مكة، وذلك أن المسلمين كانوا مضطهدين، فلا حاجة لأن أحدا يدخل في هذا الدين ويظهر خلافه، ولكنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكانت غزوة بدر وأظهر الله عز الإسلام والمسلمين، كان هؤلاء لهم مصالح تقتضي بنظرهم أنهم يظهروا الإسلام وإن كانوا يبطنون الكفر، فهم يظهرون أنهم مع المؤمنين، وأحيانا يظهرون الصلاة معهم، وأحيانا يغشون مجالسهم، كل ذلك مخادعة لهم حتى يأمنوهم. ولهذا ذكر الله عز وجل صفاتهم في آيات كثيرة من كتابه، لأنهم يتلونون من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، فهم يلبسون لكل حال لبوسه. ولهذا جاءت أوصافهم في مثل هذه الآيات في 12 آية، وكذلك أيضا في سورة النساء، وكذلك أيضا في سورة التوبة التي كما قال ابن عباس هي الفاضحة التي فضحت المنافقين، وكذلك أيضا في سورة الأحزاب، وكذلك أيضا في السورة التي سميت باسمهم المنافقون. كل هذه السور فيها صفات، وأفردت صفاتهم بمؤلفات تبين هذه الصفات وتكشف حقيقة هؤلاء، ومع ذلك فإنهم يعني في هذه المؤلفات إنما يوصفون بما وصف الله عز وجل، ولكنهم من المعلوم أنهم يتلونون في كل زمان ومكان. فهؤلاء المنافقون يدخلون في كل دولة من دول الإسلام من أجل إسقاطها، فهم مثل الذين أسقطوا الخلافة العباسية في عام 56 و600. هؤلاء المنافقون تغلغلوا في السلطة حتى تمكنوا من التأثير على الخليفة، وتعاونوا مع العدو حتى أسقطوا الخلافة. الله عز وجل حينما ذكر هؤلاء بأوصافهم من أجل أن يحذرهم المؤمنون ويجتنبوا أيضا صفات هؤلاء، وكذلك من أجل أن هؤلاء يتعظون، فمن أراد أن يتعظ فليتعظ، ومن أراد أن ينزجر فلينزجر، لأن هؤلاء قد يعرفون أو في لحن القول، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله عز وجل على أسماء بعضهم، وأطلع النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه على أسماء بعضهم. فالمؤمن يكون على حذر من هذه الصفات، وأيضا من كان عنده شيء من النفاق عليه أن يتخلص منه، لأنه كما أشار الشيخ بأن هناك نفاق اعتقادي هذا مخرج عن الملة، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهناك نفاق عملي يدخل في الأعمال وهي المشار إليها في الحديث، أن هؤلاء من صفاتهم أنه إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، فهذه من علامات النفاق العملي. وإن كان غير مخرج من الإسلام، إلا أن المؤمن يكون على حذر منه. ثلاث: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فالمؤمن يكون على حذر من هذه الصفات التي يتصف بها المنافقون، وأنه مهما فعلوا ومهما خادعوا فإن الله عز وجل مطلع على أعمالهم وسيجازيهم عليها. ولهذا قال: وما يخدعون إلا أنفسهم، أي هذه حقيقتهم، أنهم يخدعون أنفسهم بحيث أنهم يهيئونها لعذاب الله عز وجل، لعذاب الله عز وجل، والذي قال الله عز وجل فيه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولهذا غلظ الله عز وجل في قبول توبتهم، وأنه لا بد من توبتهم أن يصلحوا ما أفسدوا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.